لمع هذه العباد الدعاء، ولا زلنا بحول الله وطوله ومدده نتكلم عن الإيمان بالله جل وعلا وعن أركانه، ولا زال الحديث ممتدا عن الركن الثالث من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالكتب. وفي المحاضرات الماضية كنت أتكلم عن القرآن الكريم وعن الاتساق الذاتي في القرآن في صدد المقارنة بين القرآن الكريم وبين الكتب الأخرى التي نراها الآن بين يدي اليهود والنصارى. بينت في المحاضرة الماضية الاتساق اللفظي في القرآن، بعدما بينا الاتساق في ترتيبه النزولي والاتساق في ترتيبه المصحفي، تطرقنا بعد ذلك إلى الاتساق الذاتي للألفاظ، وبينا في المحاضرة الماضية بأمثلة عديدة جميلة جدا من كتاب الله جل وعلا الاتساق الذاتي في جميع ألفاظ القرآن الكريم. وها أنا ذا الليلة إن شاء الله تعالى أكمل الحديث عن الاتساق الذاتي للقرآن الكريم. بعدما بينا الاتساق اللفظي نتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن اتساق الجملة في القرآن الكريم، اتساق الأسلوب القرآني. بعدما بينا الاتساق اللفظي نقف الليلة عند اتساق الأسلوب، عند اتساق الجملة مع بعضها. فدراسة الجمل القرآنية ودراسة الآيات تتصل بلا شك اتصالا مباشرا بألفاظ القرآن ومفردات القرآن، لأن هذه المفردات هي أساس الجمل وهي أساس الآيات. والجمل القرآنية والأساليب القرآنية أو الأسلوب القرآني بما يترتب منه من ألفاظ يبين لنا مدى الإعجاز الذي هو موجود في هذه الكلمات والآيات والجمل المتناسقة المحكمة، ويتضح لنا هذا الإعجاز في أسلوب القرآن من عدة وجوه. أولا التلاؤم والاتساق التام بين كلمات القرآن الكريم وحركاتها وسكناتها، فالجملة في القرآن نجدها دائما مؤلفة من كلمات وحروف وأصوات يستريح لتآلفها السمع والصوت والنطق، ويتكون من تضامنها نسق جميل ينطوي على معان رائعة دقيقة محكمة مجملة. الجملة القرآنية تتكون من حروف، من كلمات، هذه الأحرف في الكلمة الواحدة وهذه الكلمات في الجملة الواحدة تتفق مع بعضها اتساقا رائعا يبرز لنا جمال المعنى في أبلغ كلمات وأوجز العبارات. خذ لذلك مثلا، فبالمثال يتضح المقال، قف مع قول الله تبارك وتعالى مع حروف كل كلمة ومع الكلمات مع بعضها البعض ومع الأسلوب، وقف مع المعنى الذي بينته الجملة القرآنية والآية القرآنية بكلمات قليلة موجزة بمنتهى البلاغة والدقة والبيان. اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر استجابة من الله لدعاء نوح: رب إني مغلوب فانتصر. هذه دعوة نوح عليه السلام، اسمع للإجابة: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تأمل تناسق الكلمات في كل جملة وفي كل آية من هذه الآيات، ثم دقق النظر وتأمل في تآلف الحروف في كل كلمة. الحرف الرخو مع الشديد مع المهموس مع المجهور، ترى أن كل حرف في تلاصقه مع الحرف الذي يليه قد وضع بدقة متناهية، لتتلاقى الكلمات بعد ذلك في جملة، ولتتلاقى الجمل بعد ذلك في أسلوب قرآني يوضح المعنى بأوجز الألفاظ وأبلغ الكلمات وأعظم وأجل المعاني. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، يعني لاحظ لو أن الله تبارك وتعالى قال وفجرنا من الأرض عيونا، لكنه يقول وفجرنا الأرض، مع أن الذي فجر من الأرض أماكن محدودة، لكن ليبين لك هذا الأسلوب القرآني ولتبين لك هذه الكلمات المعنى في جلاء ووضوح. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، تسمع كلمة منهمر وبعدين بالأرض، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء، ماء السماء الذي نزل بانهمار وانغماس، فالتقى الماء مع ماء الأرض الذي فجر الله عز وجل الأرض ليخرج منها، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر شف قد قدر، قد قدره الله جل وعلا وأحكمه. عيش مع الآيات لتتصور المثل. فلقد ذكرت في المحاضرة الماضية أن المتدبر في آيات القرآن قد لا يحتاج في الجملة إلى أن يقف مع معنى كل كلمة، لأنها توضح له المعنى الكلي بجلاء ووضوح، بل وتنقله نقلة كبيرة، وكأنه يعايش الحدث، وكأنه يراه، وكأنه يسمع صوت الماء وهو يتنزل من السماء بانهمار، وكأنه يرى الأرض تتشقق وعيون الماء تتفجر، وكأنه يشعر ويشهد نبي الله نوح ومن آمن معه، ويحمله الله جل وعلا على ألواح خشبية قد صنعها نبي الله نوح، ومر المشركون عليه وهم يهزؤون ويسخرون به، كيف تمشي هذه السفينة على هذه الرمال، وهم لا يعلمون أن الكبير المتعال قد قدر أمرا آخر، وها هو تقدير الله. فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدرناه ووقتناه وأحكمناه ودبرناه. كلمات عجيبة جدا، قليلة لكن شوف المعاني، توضيح للمعنى بأقل الكلمات وأبلغ العبارات، لتعلم أن هذا النظم القرآني من تقدير العليم اللطيف الخبير، وهيهات هيهات لمقاييس البشر مهما أوتوا من البلاغة والبيان أن يضبطوا الكلمات بهذه القوالب الدقيقة، حتى ولو كان المتحدث هو نبي مرسل مؤيد بوحي السماء من عند الله جل وعلا. وقلت لك فرق ولاحظ الفرق الكبير بين كلمات القرآن وبين كلمات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لتعلم أن القرآن هو كلام العليم الخبير جل وعلا. دلالة الجملة، الوجه الثاني من أوجه الإعجاز في الأسلوب القرآني بعد التناسق والتآلف بين الكلمات، الوجه الثاني دلالة الجملة القرآنية على أوسع المعاني بأقصر العبارات وأقل الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله جوامع الكلم، قد آتاه الله جوامع الكلم، بمعنى أنه يعبر عن المعنى بأقل العبارات، مع أنه يحمل أوسع المعاني، وهذا من تفضيل الله جل وعلا لنبيه المصطفى على سائر الأنبياء، فضلت على الأنبياء بست، وأول هذه قال أوتيت جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. أوتيت جوامع الكلم، يعبر النبي عن المعاني العظيمة الكثيرة الجليلة الكبيرة بأوجز الألفاظ وأقل الكلمات. خذ لذلك مثالا واحدا فقط، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ أحمد لا أسأل عنه أحدا بعدك، قولا موجزا مختصرا مجملا. فلخص له النبي في كلمتين اثنتين لا ثالث لهما، طريق النجاة وطريق الفوز وطريق السعادة. فقال له المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتين إخوان، كلمتان اثنتان، إيمان واستقامة. إذا جلس عالم ليشرح هذا الحديث قد يحتاج إلى محاضرات، إيه والله إلى محاضرات. لو جلس جاهل مثلي ليشرح هذا الحديث قد لا يكفيه أن يتكلم فيه 10 محاضرات بلا مجاملة وبلا مبالغة. الإيمان، إيمان، تكلم عن الإيمان، إيمان، تكلم عن الإيمان، مفهوم الإيمان وحقيقة الإيمان ومفهومه عند أهل السنة والجماعة، وما الذي خالف به أهل السنة والجماعة فرق الضلال، والإيمان يزيد وينقص يعني إيه، طيب الإيمان والإسلام الفرق بينهم إيه، ولو ذكر الإيمان وحده ما معناه، ولو ذكر الإسلام وحده ما معناه، ولو ذكر الإسلام والإيمان مع بعضهم البعض فما معنى الإيمان وما معنى الإسلام. ثم بعد ذلك تحدث عن أركان الإيمان الستة، أول ركن يحتاج إلى كلام، إحنا لسه بقالنا حوالي أكثر من 25 محاضرة في 3 أركان فقط من أركان الإيمان. فالأمر يحتاج، شوف، أن تؤمن بالله، تفصل بقى معنى الإيمان وحقائق الإيمان، وبعدين ادخل على الاستقامة، ما معنى الاستقامة وما هي شروط الاستقامة وما هي مقتضيات الاستقامة وما هو جزاء المستقيم ومن هم المستقيمون وما جزاؤهم في الدنيا وما جزاؤهم في الآخرة. معاني عظيمة جدا وواسعة جدا وكثيرة، لخصها النبي في كلمتين اثنتين، بيّن بهما طريق النجاة لهذا السائل الكريم الذي جاء يتحسس الضرب المنير، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. كل كلام النبي بهذا الجمال وبهذه البلاغة، يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال يا معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله بلسانه ثم قال كف عليك هذا. فقال معاذ أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال سكلت أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كلمات عجيبة قليلة لكنها تجسد عظيم المعاني وجليل المعاني. هذه السنة، هذا كلام المصطفى. أقول عد إلى كلام الحق جل جلاله من أرسل المصطفى بل وأيد المصطفى وسدد المصطفى صلى الله عليه وسلم. تسمع أي آية في القرآن لتقف على أوسع المعاني بأقل الكلمات. اقرأ معي قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إيه ده؟ سبحان الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إيه ده؟ في المعاني في الآية الواحدة معاني عظيمة جدا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، منهج لصلاح المجتمعات لو تمسكت به، منهج متكامل. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. شوف المعاني. والله الذي لا إله غيره لو وقفت الأمة عند هذه الآيات التي ذكرت لسعدت في الدنيا والآخرة. قف مع قول الله تعالى إن الحكم إلا لله. بس إن الحكم إلا لله. خذ بقى المعاني في هذه الآية. إن الحكم إلا لله. ليس من حق دولة ولا من حق هيئة ولا من حق سلطة ولا من حق مجلس شعب ولا من حق مجلس شورى أن يشرع للبشر من دون العلي الأعلى الذي قال إن الحكم إلا لله. شوف المعنى. آية آية واحدة تحمل معاني عظيمة جدا. أنه لا ينبغي على الإطلاق أن يتألى على الله مخلوق وأن يشرع للناس من دون الله بشر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اقرأ قول الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يا سبحان الله. آيات كثيرة جدا. بل لو وقفت هات أي آية في القرآن تسمع أي آية لترى تفسيرا لها أسطرا كثيرا. وهذا المفسر الذي يفسر هذه الآية يفسر على قدر علمه وعلى قدر فهمه وعلى قدر جهده. فإذا ما اتسع العلم ومن الله عليه بالفهم زادت المعاني واتسعت الكلمات. فمن أوجه إعجاز الأسلوب القرآني أنه يعبر عن المعنى بأقل الكلمات وبأقصر العبارات. تدبر معي قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هذه الآية من أبلغ آيات القرآن كله من الناحية اللغوية. يقول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بالله عليك يا أخي تدبر بس القرآن. أما تيجي تقول لي والله أنا خايف على ابني أقول لك ارميه في البحر. ها؟ جاي تقول أنا خايف على الولد أقول لك ارميه في البحر. أم موسى خايفة على موسى فربنا بقول لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. طب ولما تخاف عليه ألقيه فين؟ في اليم. سبحان الله العظيم. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وبعد كده ولا تخاف. سبحان الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. وخذ البشارة بقى إما ردوه إليكم مش كده وبس لا وجعلوه من المرسلين. هذه الآية إخوة اشتملت على أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين. أمرين اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين آية واحدة. ولذلك أنا قلت لكم قبل كده الأصمعي وإمام من أئمة اللغة يعني مشهور لما سمع جارية في الصحراء تنشد أبيات شعر بليغة فقال قاتلك الله ما أبلغك وما أفصحك. فقالت يا هذا وما هذا إلى جوار قول الله لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال لها يا جارية وما وجه البلاغة في الآية؟ قالت يا هذا ألم تعلم بأن الآية قد اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين؟ جارية لكنهم كانوا يتذوقون اللغة ويعرفون اللغة وكانوا أهل لغة وأرباب بيان وفصاحة. أما الأمران فهما أرضعيه وألقيه، فعل الأول فعل الأمر، فإذا خفت عليه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه هذا فعل أمر، فإذا خفت عليه فألقيه فعل الأمر الثاني، يبقى دول الأمران. وأما النهيان لا تخافي ولا تحزني، نهيان لا تخافي ولا تحزني. وأما الخبران وأوحينا، خبر كده، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت الخبر الثاني وبعدين البشارتان، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمران ونهيان وخبران وبشارتان في آية واحدة، لنعلم أن هذا اللفظ إنما هو من وضع العليم الخبير جل جلاله. وتأمل قول الله سبحانه لآدم عليه السلام وهو في الجنة حينما عصى أمر الله تبارك وتعالى وأنزله الله عز وجل من السماء، تدبر معي قوله سبحانه إن لك ألا تجوع فيها ولا تضحى ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني تدبر الكلمة دي تجد أن الله تبارك وتعالى قد جمع في هاتين الآيتين أصول المعيشة المتكاملة على ظهر الأرض، أصول المعيشة المتكاملة على ظهر الأرض، طعام وشراب وملبس ومأوى، مش كده؟ طعام وشراب وملبس ومأوى، مش دي أصول الحياة أو أصول المعايش على وجه الأرض؟ أن تأكل وأن تشرب وأن تلبس وأن تجد مأوى. فالله جل وعلا يقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، طعام وشراب وإيه وملبس، وبعدين وأنك لا تظمأ، ده إيه شراب، لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني لم تجد ستجد ما يؤويك، لم تترك هكذا في العراء. آية واحدة، يبقى الكلمات قليلة جدا بتعبر عن معاني كثيرة جدا. الوجه الثالث من أوجه الإعجاز في الأسلوب القرآني صورة نظمه العجيب الذي يخالف أساليب اللغة العربية قاصدة، يعني أسلوب اللغة العربية معروف، لكنك لو كتبت أسلوبا عربيا فصيحا بليغا ووضعت إلى جواره آيات للقرآن فمستحيل أن يكون هناك وجه للمقارنة أبدا. اقرأ مثلا ألف لام ميم في أول القرآن، أول سورة البقرة، ألف لام ميم، لما تنظر إلى الرسم هتجد الألف مع اللام أو الألف واللام مع الميم كلمة واحدة، ومع ذلك تقرأ إيه؟ مقطعة، ألف لام ميم، نفس الرسم لنفس الحروف في صورة الشرح. ألم نشرح، الله ما قلناش ألف لام ميم نشرح لك صدرك، لا قلنا ألم نشرح لك صدرك، مع إن الرسم في الكلمتين واحد، لكن سبحان الله أسلوب القرآن حتى في الكتابة، حتى في الكلمات، حتى في الجمل، حتى في الآيات يختلف تماما عن أسلوب العربية مهما كان بليغا فصيحا. لقد كان القرآن معجزا لما فيه من دقة النظم وجمال الأسلوب وعذوبة الألفاظ وبهاء الرونق وكمال البيان، فأنت تقرأ القرآن أو تسمع القرآن فتحس لألفاظه وقعا ليس لسواها، وتشهد لنظمه إحكاما وإتقانا ومتانة ليست فيما عداه، وأمامك المصحف الشريف تستطيع الآن أن تتناوله وأن تقرأ ما شئت لترى مصداق ما نقول، لتأثر قلبك هذه الدقة العجيبة الفريدة في اختيار الألفاظ وتناسق الأسلوب، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. أسلوب القرآن له وقع تماما يختلف عن وقع أي بليغ وأديب على وجه الأرض. عبد الله بن مقفع يعني عالم من علماء اللغة، وظن أنه لو جلس وعكف يوما وهو البليغ الأديب لاستطاع أن يأتي بأسلوب كأسلوب القرآن، فعكف شهرا كاملا كما تروي لنا كتب التاريخ، شهرا كاملا فملأ الحجرة من حوله أوراقا وبري أقلام، وخرج يصرخ ليعلن هذه الشهادة وأنه قد عجز عن أن يقدم أسلوبا يشاكل أسلوب أقصر صورة في كتاب الله جل وعلا. معرفش منها ذكرني بأديب كبير مشهور من أدباء اللغة في أول عصر الإسلام، وكان ممن نال امتياز تعليق المعلقات على الكعبة. لا احسنت، لبيد بن ربيعة. لبيد كان من فصول اللغة والشعر، وكان من القلة القليلة من الشعراء الكبار الذين نالوا امتياز تعليق المعلقات على جدار الكعبة. هذا امتياز لم تنله إلا فئة قليلة من فحول الشعر الجاهلي والعربي. كان من بينهم لبيد، فكتب لبيد أبياتا شعرية يهجو فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويرد بها على الإسلام، وعلق لبيد بن ربيعة هذه الأبيات على جدار الكعبة، فجاء مسلم فقرأ الأبيات، فلم يفعل أكثر من أن وضع بعض آيات القرآن إلى جوار أبيات لبيد فقط. فدخل لبيد وهو ربيب اللغة وأستاذ البيان يحلو من فصول الشعر، وما أن وقف أمام آيات القرآن وقرأها إلا وصرخ صرخة في الكعبة جمعت عليه من كان في البيت، قالوا ما الذي دهاك الذي قال ما هذا؟ فقالوا إنها بعض الآيات التي يتلوها محمد بن عبد الله. فصرخ لبيد بن ربيعة وقال أشهد أن هذا الكلام ليس من كلام بشر على وجه الأرض، إنما هو من كلام الله، دلوني على محمد بن عبد الله. وترك لبيد البيت وذهب إلى رسول الله فقال اتلو علي بعض آيات القرآن، فتلع القرآن فأسلم في التو واللحظة وحسن إسلامه، وكان فحلا من دخول الشعر. فقال له يوما عمر بن الخطاب أسمعنا شيئا من شعرك يا لبيد، فاستهل لبيد بن ربيعة القراءة بصورة البقرة حتى أنهاها، فقال له عمر ما أمرتك أن تقرأ شيئا من القرآن بل أمرتك أن تقرأ علينا شيئا من شعرك. فقال لبيد والله يا أمير المؤمنين ما كان لي أن أبلو شيئا بعد ما تعلمت القرآن. ذاق الحلاوة، هو الفحل من فحول اللغة والبيان، عرف فوق صرخ والله العظيم لو تتدبر أي مقطع من آيات القرآن والله تصرخ من أعماقك من أعماقك. عشان كده ذكرت يا أخوانا أن المشركين كانوا أرباب لغة، كانوا يخشون من القرآن، كانوا يخافون من سماع القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كان الواحد منهم يخشى على قلبه إن سمع إلى القرآن، لأن القرآن كما ذكرت أسلوبه الذي يصل إلى أعماق أعماق الوجدان وإلى أعماق أعماق القلوب، لأنه كلام من فطر النفوس ويعلم مداخلها وضروبها ومفاتحها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وذكرت لكم قصة سجود المشركين، قصة سجود المشركين خلف النبي الأمين لسماعهم منه صورة النجم، والحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قرأ النبي سورة النجم، وسورة النجم جميلة جدا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما